إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب من خلقه ما يشاء، فقد أحب الله سبحانه وتعالى بقاعا في هذه الأرض، وأحب خلقا من خلقه من عباده، فأحب ملائكته وأنبياءه، وأحب أعمالا صالحة أن يعملها العباد، ومن ذلك الذي أحبه الله سبحانه وتعالى أنه أحب بقاعا في الأرض وأماكن من هذه الأرض، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإن من تلك المساجد العظيمة التي أحبها الله سبحانه وتعالى لهي مكة المكرمة، الكعبة المشرفة العظيمة في قلب كل مسلم. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أنه خص تلك البقعة المباركة بخصائص عظيمة، وكل ذلك عباد الله دليل على تعظيم حرمتها، وكذلك على علو شرفها عند ربنا سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى ذكر تلك البقاع وخص تلك البقعة المباركة بأسماء عظيمة متكاثرة، فقد جاء عن مكة عن الكعبة، وذكر أهل اللغة وأهل العلم نحو 30 اسما لتلك البقاع ولتلك البقعة المحرمة. والذي جاء في الدليل أن الله سبحانه وتعالى سماها مكة في قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وأخبر الله عز وجل بأنها مكة، وهكذا سماها الله عز وجل البلد الأمين، وسماها البيت العتيق، وسماها المسجد الحرام، وسماها البلدة، وسماها البلد الأمين، وجاء في السنة تسميتها بالوادي وبأنها أم القرى. وإذا تعددت الأسماء لشيء من الأمور فغالبا يدل على تعظيمه وعلى شرفه إن كان شرعيا عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل خص تلك البقعة بأنها أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فهو أول بيت عبد الله عز وجل فيه، وأول بيت بني لعبادة المولى جل وعلا بنص هذه الآية، ولما جاء في صحيح مسلم أو جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: كان بينهما 40 سنة. فانظر يا رعاك الله إلى هذه الفضيلة التي خص الله عز وجل بها تلك البقعة الفاضلة الطاهرة النقية الحبيبة إلى الله عز وجل وإلى نبيه وإلى نفوس المؤمنين. وهكذا أيها الناس اختصها الله عز وجل بأنها قبلة لهذه الأمة المحمدية التي هي أفضل الأمم وخير الأمم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس قبل الهجرة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس وبين بيت المقدس طمعا ورغبة أن يستقبل تلك القبلة العظيمة، قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فحقق الله عز وجل رغبته وأعطاه الله عز وجل مراده. ولذا جاء من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة في السنة الثانية من الهجرة في النصف من شهر رجب على قول جمهور أهل العلم. وإن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وفي مسجده صلاة العصر، وفي مسجد قباء صلاة الفجر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فعند ذلك غضب اليهود ونشروا إعلامهم وشوهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير قبلة الأنبياء، وهكذا ضج المنافقون وهكذا فرح الكافرون. فأنزل الله عز وجل قوله ردا على اليهود: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الآية، لأنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك البر الذي كان عليه الأولون من الأنبياء، وقال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسماهم الله سفهاء اليهود، وكذلك الكافرون، وكذلك المنافقون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وفرح به أصحابه، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن 10 من الصحابة ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، فقرت نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من تلك الخصائص أيها الناس أن الله عز وجل خص البيت الحرام بعبادات عظيمة، ومنها الحج إلى بيت الله العتيق. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين عن ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها حج بيت الله الحرام. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو رجع من ذنوبه رجع كيوم ولدته أمه. أيها الناس، من تلك الخصائص العظيمة أنه يتعبد لله عز وجل بالسفر إلى تلك البقاع، المسجد الحرام، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فلا يشد سفر إلى بقعة أو مسجد بذاته إلا هذه الثلاثة المساجد لفضلها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى. خصها الله عز وجل بمضاعفة الأجر فيها وبفضل الصلاة فيها، فقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين: صلاة في مسجد هذا أفضل من الصلاة في غيره إلا المسجد الحرام. وجاء من حديث أبي ذر أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، وهي صح الروايات في هذه المسألة، أعني ما يخص المسجد الأقصى. من تلك الخصائص أن الله خصه بتطهيره وأمر بتطهيره. قال الله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين. فخص الله عز وجل من العبادات الطواف والاعتكاف والركوع والسجود لفضله في تلك البلاد وفي تلك البقعة المباركة. إن الله عز وجل اختص تلك البنية وذلك البيت العظيم بالطواف به، فلا يطاف تعبدا لله عز وجل إلا بذلك البيت وفي تلك البقعة المباركة. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا صلى بهذا البيت أو طاف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وجاء من حديث ابن عمر أن الطائف لا يضع قدمه ولا يرفعه ولا يرفعه في طوافه إلا حطت به خطيئة ورفع له به درجة، رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. أيها الناس، إن تلك البقاع تشتاق إليها النفوس، نفوس الصالحين ونفوس المسلمين الذين يحبون عبادة الله سبحانه وتعالى. وإن مما اختص الله عز وجل به تلك البلاد وتلك البقعة المباركة أن خصها بالحجر الأسود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. وهكذا جاء عنه أنه قال: الحجر الأسود من الجنة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف يستلمه فقبله صلى الله عليه وسلم، واستلمه بالمحجن وقبل المحجن، وأشار إليه ومسحه بيده وقبل يده. هكذا عباد الله. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أعرف أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي يوم القيامة الحجر الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق. مما خص الله عز وجل به تلك البنية وتلك البقعة المقدسة المقام، مقام إبراهيم، ذكره الله عز وجل في كتابه قال سبحانه: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والآية البينة في المقام قدم إبراهيم عليه السلام، أثر قدم إبراهيم في ذلك الحجر الذي كان يقف عليه ويبني البيت الحرام، وإسماعيل يناوله الحجارة وهو واقف عليه يبني بيت الله العتيق. اختص الله عز وجل تلك البقعة المباركة بالصفا والمروة التي هي من شعائر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جاء ابن عباس رضي الله عنه في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام لما وضع إسماعيل وأمه في تلك البلاد التي ليس فيها أنيس ولا ماء ولا شجر ولا شيء من ذلك، فلما نفذ الماء والتمر الذي أعطاها ورأت إسماعيل عليه السلام وهو يتلبط من العطش صعدت إلى الصفا ثم ذهبت إلى المروة سبع مرات، وهو سعي الناس الآن. اختص الله عز وجل تلك البقعة المباركة بماء طاهر، بماء مبارك بأمر الله عز وجل، وهو ماء زمزم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. جاء عن جابر رضي الله عنه وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه مكث شهرا يشرب من ذلك الماء ليس له طعام إلا هو، فسمن حتى تكسرت عكن بطنه رضي الله عنه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة. هكذا عباد الله. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في قصة إسماعيل، في قصة أم إسماعيل مع ولدها، أنه لما قل عليها الماء وخافت على ولدها جاء جبريل عليه السلام فضرب بقدمه وفي رواية بجنحه فخرج هذا الماء بأمر الله عز وجل، فهو أفضل ماء على وجه الأرض، وبركته في شرابه في شربه ليست في الاغتسال به ولا في الوضوء به ولا بغسل الثياب به، وإنما ذلك في شربه إذا شربه الإنسان. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه وهداه ومن كل خير وفضل أعطاه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن اتبع هداه. أيها الناس، إن من تلك الخصائص العظيمة التي اختص الله بها تلك البقاع الفاضلة الطاهرة أن جعلها محرمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هذه البلدة التي حرمها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم هذا البلد العظيم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أو جاء في البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. فمن ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول إن الله حرمها. فالله عز وجل جعلها محرمة. وجعل ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الله حرمها فلا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها. والتحريم في ذلك ألا يقطع شجرها ولا شوكها ولا ينفر صيدها ولا يحمل فيها سلاح ولا يعتدى فيها على أحد، ولا كذلك يدخلها أحد من الكافرين، لأن الله عز وجل منع ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فمن خصائصها أن الله عز وجل حرمها على الكافرين، لا يدخلها أحد من أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا عباد الله، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما حج في الحجة التي قبل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم عرفة، ونادى في تلك المشاعر ألا يدخل، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا، كل ذلك تطهيرا وتمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك الخصائص أن الله جعلها آمنة. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من تلك الخصائص أن جعل الله عز وجل جعل فيها بركة عظيمة. قال الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة. من تلك الخصائص عباد الله أن النفوس تشتاق إليها، وأنه كلما فارقها العبد أحب العودة إليها. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا البيت مثابة للناس، أي كلما ذهبوا أحب الرجوع إليها. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من تلك الخصائص عباد الله أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي فيها شرا ولو كان في بلده، في أي أرض من أرض الله نوى سوءا بمكة وأهلها فإن الله عز وجل يعاقبه. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من تلك الخصائص عباد الله أن الله عز وجل خصها، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحبها ولم يرد الخروج منها، فهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث عدي ابن الخيار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا وقف على الحزورة ثم نظر إلى الكعبة ثم قال: والله أنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فهذا عباد الله غيظ من فيض من تلك الأحكام والخصائص الفاضلة. أردنا بذلك عباد الله أن نعرف عظمة تلك البقعة، وأن نعرف عظمة ذلك المكان وأن نعظمه في نفوسنا وإن لم يتيسر الذهاب إليها، لكن ذلك عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين أن يعظموا تلك البلاد وتلك المقدسات العظيمة. فأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ويا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.